هذا أيها الإخوة هو الشريط 37 من كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
أن السنة في التراويح أن تكون 11 ركعة، يصلي 10 شفعا وواحدة وترا، والوتر كما قال ابن القيم هو الواحدة ليس الركعات اللي قبله، الركعات التي قبله من صلاة الليل، والوتر هو الواحدة. وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها 13 ركعة فلا بأس، لأن هذا أيضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فهذا هو السنة. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى 23 أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. ولكن لو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنة كانوا أحق منه بالموافقة، كان أحق منهم بالوافقة، لأن الدليل معهم. إنما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلى بهم 99 ركعة ما في مال. ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر وآخره، لا فرق بين أول الشهر وآخره. وعلى هذا فتكون القيام العشر، القيام في العشر كالقيام في أول الشهر. فإذا قلنا إن الأفضل 11 في العشرين الأولى، قلنا إن الأفضل 11 في العشر الأخيرة، ولا فرق. لأن عائشة تقول رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره ولم تستثني العشر الأواخر. لكن تختص العشر الأواخر بالإطالة، بالإطالة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيها الليل كله، وعلى هذا فيطيل. لكن لو اختار أهل المسجد أن يقصر بهم القراءة والركوع والسجود ويكثر من عدد الركعات، وقالوا له إن هذا أرفق بنا، لأنه لو بقي يقرأ جزء في كل ركعة، جزء في كل ركعة ويطيل الركوع والسجود ربما يشق عليه. فإذا طلبوا أن نقصر القراءة والركوع والسجود ويزيد في العدد فلا حرج عليه إذا وافقهم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم الناس فليخفف. وما دام الأمر غير محظور علينا فإن تيسيرنا على من ولانا الله عليه أولى وأحسن. والإمام ولي المسجد مولى على المأمومين، ولهذا يقال إمام، فهو إمام. والإمام أيضا يأمرهم ويقول سووا، اعتدلوا، سووا الصفوف، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، فهو في الحقيقة ولي أمر بالنسبة للمأمومين. فإذا طلب المولى عليهم أن يرفق بهم بكثرة العدد مع قلة الركوع مع تخفيف الركوع والسجود والقراءة فليس في هذا بأس. طيب، وهنا نقول لا ينبغي لنا أن نتطرف لا يمينا ولا شمالا، لأن بعض الناس يتطرف من حيث التزام السنة في العدد، فيقول لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنة، وينكر أشد النكير، يا أشد النكير على من زاد على ذلك. ويقول إنه آثم عاصي، وهذا لا شك أنه خطأ. وكيف يكون آثما عاصيا وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلى الليل، كيف صلاة الليل، فقال مثنى مثنى، ولم يحدد بعدد. ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد، لأن من لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى، وهو ليس من خدم الرسول حتى نقول يعلم داخل بيته. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له كيفية الصلاة دون أن يحدده بعدد، علم أن الأمر في هذا واسع، وأن للإنسان أن يصلي ما أتركه ويؤتي بواحدة، من يمنعه من هذا؟ وأما قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا ليس على عموم حتى عند هؤلاء، ولهذا لا يجبون على الإنسان أن يوتر مرة بخمس ومرة بسبع ومرة بتسع، لا يجبون هذا. ولو أخذنا بالعموم لقلنا يجب أن توتر مرة بخمس ومرة بسبع ومرة بتسع سردا، وإنما المراد صلوا كما رأيتم يصلي في الكيفية، أما في العدد فلا. فالإنسان على كل حال نحن نقول إن الإنسان ينبغي له أن لا يشدد على الناس بمجرد وهم توهمه، حتى أن رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا من يبدعون الأئمة الذين يزيدون على 11 ويخرجون من المسجد. شوف كيف يعني الوهم، يخرجون من المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وربما يجلسون إذا صلوا 10 ركعات يجلسون تتقطع الصفوف بجلوسهم، يجلسون وهم والناس صفوف على منهم على اليمين وعلى اليسار، وربما يتحدثون أحيانا. فإذا جاء الوتر قاموا فأوتروا، كل هذا من الخطأ. نحن لا نشك في أنهم يريدون الخير وأنهم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد يكون مصيبا. الطرف الثاني عكس هؤلاء، أنكروا على من اقتصر على 11 ركعة، أنكروا إنكارا عظيما، وقالوا خرجت عن الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كيف تخرج عن الجماعة؟ من أين جئت لنا بهذا؟ كل الناس قبلك لا يعرفون إلا 23 ركعة، ثم يشددون في التنفير والنكير، وهذا أيضا خطأ مو صحيح. ولكن لو فرضنا أننا في بلد لا يعرفون إلا 23 ركعة، فليس من الحكمة أن نجابههم فنصلي 11 ركعة من أول ليلة، وإنما نصلي 23 ركعة ثم نتحدث إليهم بما جاءت به السنة وأن الأفضل 11، ثم نقول لهم ما ترون، هل ترون أن نقتصر على هذا العدد مع الطمأنينة وإطالة الركوع والسجود نوعا ما لنتمكن من الدعاء ونكثر من الذكر، أو ترون أن نبقى على حالنا؟ حينئذ سوف يوافقون أو يخالفون أو يختلفون، أليس كذلك؟ ما تخلو الحال من واحد من 3 الأمور. فإذا رأى أن الأكثر على أننا لا نوافق خلنا على ما كان عليه اباؤنا، وش يعمل؟ يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه، لان الامر واصل، وما دام الامر فيه التاليف فهو خير. لكن لا يياس، يعيد الكره مره ثانيه، يعيد الكره مره ثانيه، ما يضر. نعم. فان ابوا واصروا على 23، ان اصروا على 23 يعني يستعمل منهم ما يراه من الحكمه، يستعمل معهم ما يراه من الحكمه في اقناعهم. ومع هذا لو انهم ابوا الا 23 فليتوكل على الله وليعطهم هذا، لكن ليحذر مما يصنعه بعض الائمه من السرعه العظيمه في الركوع والسجود، حتى ان الواحد لا يتمكن وهو شاب من متابعه الامام، وهو شاب كيف عدل الكبير السن او المريض او ما اشبه ذلك اللي ما يستطيع. وقد حدثني من اثق به انه دخل مسجدا في ليله من ليالي رمضان، ودخل مع الامام في صلاه التراويح، وعجز عن ادراك المتابعه وهو نشيط شاب، يقول كأنما أصلي معه على الجمر. فلما نمت في الليل وجدت كأني دخلت على هذا المسجد وإذا أهله يرقصون. نعم يرقصون، لأن هكذا هذا هو الرقص. فالقصد من هذا أن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يتلاعبون في التراويح، يصرون على العدد وهو سنة، بل وهو خلاف السنة، السنة 11، ولكنهم يقصرون في الواجب في السرعة العظيمة. والعلماء يقولون رحمهم الله يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، يكره، ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، لأنه مؤتمن، والأمين يجب أن يراعي حال المؤتمن عليه. فيسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، هذا لا يجوز. طيب لو أن أحدا صلى مع هذا الإمام الذي يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، يعجز أن يدركه في الطمأنينة، فهل له أن يخرج وينفرد، يعني ينفصل عن الإمام؟ الجواب نعم، بل يجب عليه أن ينفصل عن الإمام، سواء في التراويح أو في الفريضة. أيضا أحيانا في الفريضة تجد واحد يصلي بالناس قد فاتتك الصلاة وتدخل معهم، وإذا هو يسرع إسراعا تعجز أنت أن تدرك معه الواجب، ففي هذه الحال نقول انفصل انوي الانفراد وأتم لوحدك، لأنه لا يمكن الآن تجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن وهو الطمأنينة، فلا بد من أحد الأمرين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على الانفراد من أجل تطويل الإمام، فالإقرار على الانفراد من أجل القيام بالركن من باب أولى. نعم. نعم. النوازل الطارئة ما هي الدائمة، النوازل الطارئة، ولهذا سجود الشكر يشرع كما سيأتينا إن شاء الله عند تجدد النعم، ما هو عند كل نعمة، وإلا لبقى الإنسان دائما في السجود، وهذه أيضا بقى الإنسان دائما في قنوته. نعم.
لا يقال لهؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما أعلى في الناحية الدينية والناحية الدنيوية، لأنه كان يحج بهم ويصلي بهم الوادي، يعني الأمور الدنيوية
والتشريعية.
لا
تبعا للرسول. ولهذا قنت أبو بكر رضي الله عنه في الردة في قتل مسيلمة، نعم في قتال مسيلمة قنت رضي الله عنه.
الدنيا
بيد
الخلفاء بيد الفقهاء مثلا
الإمام
مالك.
نعم هذا قول الفقهاء، في خلفاء باقين.
هل يمسح بيديه إذا انتهى من دعاء القنوت؟ ولكن المؤلف
يمسح.
الراجح لا يمسح. طيب ما هو دليل من قال يمسح ومن قال لا يمسح؟
دليل من قال يمسح ما روي عن عمر،
نعم،
انه كان يمسح، انه يمسح
كان
لا ينزل يده حتى يمسح.
نعم
اما دليل من قال انه لا يمسح فهو تتبع احوال النبي الله صلى الله عليه وسلم بعد القنوت انه كان لا يمسح.
لا بعد الدعاء. طيب وما جوابهم عن حديث عمر؟
جوابهم انه روي عن عمر
ولكنه ضعيف لا تقوم به حجة. طيب حكم القنوت في غير الوتر احمد؟
حكم القنوت في غير الوتر،
نعم نعم. طيب لماذا؟
لأنه قول له وقت، له مكان معين وله وقت معين وثلاث،
يعني لأنه لم يرد
إلا في ذلك
عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد فهو بدعة. طيب استثنى المؤلف رحمه الله حمد، ماذا استثنى؟
قال إذا نزلت من الناس لم يقل، واستثنى من جواز الطاعون لا يقل.
طيب الدليل على القنوت عند النازلة،
النبي صلى الله عليه وسلم قنت عند واجب، دعا على أقوام،
نعم ودعا لأقوام، دعا لأقوام ودعا على أقوام. طيب أحسن، ذكرنا أنه دعا للمستضعفين مدة معينة، آدم 15 يوم، ابتداؤها نصف القعدة، من نصف القعدة وانتهاؤها
من 15 رمضان.
أين شفت يا آدم؟ أين؟ نعم إذا كنت لا تعرف كيف توافق
لأن في التفسير قلنا يعني كانت 15 يوم.
إيه لكن أجلتك من نصف القاعدة وقلت نعم. خير شيء. طيب المهم في النصف الأخير من رمضان. طيب وقنتها على قوم لمدة شهر. لا اللي شهر غير هذا، شهر ثم تركه لأنهم أسلم، والآخرون الذي دعا عليهم أيضا
حتى مدة ولا
مدة ما 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 ذكر يعني ما نعلم
حتى نزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء.
أحسنت تمام. طيب لمن يشرع القنوت عند النوازل؟ نعم
لمن العظيم
المؤلف. اي لكن هذا كلام المؤلف للامام الاعظم، لان هذا شيء يتعلق بعموم المسلمين فصار الحكم فيه مختصا بامامه فقط. طيب قال المؤلف رحمه الله التراويح ناقش فيها، لان هذه درس البارح التراويح. التراويح 20 ركعة، 20 ركعة، فلماذا سميت التراويح؟ أي نعم
سميت التراويح لأنهم كانوا
يصلون أربعا ثم يستريحوا ثم يصلوا أربعا ثم يستريحوا ثم يصلوا ثلاثا، هذا الوتر 11.
طيب استند إلى حديث عائشة، تمام أحسنت. طيب قول المؤلف إنها 20 ركعة، نحن رجحنا خلاف كلام المؤلف يا شاكر.
نعم ها. رجحنا أنها تكون 11 ركعة
أو
11 ركعة
أو
أقل.
ها؟
أقل من
ذلك.
لا ولا يحدد يعني
يا سلام
13 ركعة
أو 13 ركعة صحيح. طيب استدل المؤلف لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة، فما جوابك عن هذا؟ هنا لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتمد عليه. طيب استدلوا أيضا بما روي أن يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. نعم هذا يزيد، هذه واحد
لأن عمر لم يثبت حقيقة ما صلى
لم يعني أنه نسبه إلى عهده دون أمره. طيب ثالثا أنه معارض بما صح عن عمر. ها لا لا ما هو أنه صلى أمر ابن عباس، أيهما الفضل ولا عبد الله؟ ها أبي بن عباس. ها أبي بن كعب والثاني
هو الذي أمر عمر.
إيه لا هو أمر اثنين، عمر بن الخطاب أمر رجلين أبي بن كعب والثاني
هو الذي يدل على
إيه والثاني الرجل الثاني عشان كمل الدليل. إيه ثانية محمد نعم ثاني تميم الداري ها أن يقوم الناس بإحدى. أحسنت تمام. إذن صار الحديث الأول حديث زيد بن رومان ضعيف من ثلاثة أوجه: الانقطاع، أنه منسوب إلى عهد عمر، وما نسب إلى عهد أحد من الخلفاء فليس بحجة إلا ما، وأما ما نسب إلى عهد الرسول فهو حجة لأن الوحي ينزل. الثالث أنه معارض بإيش؟ بما صح عن عمر أنه أمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوم الناس بإحدى عشر ركعة. طيب وذكرنا أن هذا هو اللائق بعمر، لماذا يا عبد الله؟
لأن عمر من أحرص الناس على اتباع سنة المصطفى.
نعم كان وقافا عند الحق حتى إن المرأة تعارضه أحيانا وهو يخطب الناس فيرجع لقوله. طيب أحسنت. يقول 20 ركعة، هذا مبتدأ درس الآن 20 ركعة. المؤلف هل أفصح بحكم التراويح أو لا؟ وين؟ في أول الباب، في أول الباب حيث قال آكدها كسوف ثم استسقى ثم تراويح. إذن فالتراويح سنة، تراويح سنة. وهنا نسأل هل هي من سنن عمر أو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادعى بعض الناس أنها من سنن عمر واستدل لذلك بأن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم الناس بإحدى عشرة ركعة، وخرج ذات ليلة والناس يصلون فقال نعمة البدعة هذه، وهذا يدل على أنها لم يسبق لها مشروعية، وعلى هذا فتكون من سنن عمر لا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لنا أن نعارض فنقول إنها ليست في السنة لأن سببها وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله. والقاعدة أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه ليس بسنة، لأنه كيف يترك الرسول والسبب موجود؟ والسبب هنا ما هو؟ رمضان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعله لم تكن سنة. وعلى هذا فإذا صليت الفريضة في رمضان فاذهب إلى بيتك وصل، ولا تصلي مع الناس، عرفت؟ ولكن هذا قول ضعيف، غفل قائله عما ثبت في الصحيحين وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه 3 ليال، وقال في 3 أو 4 إني خشيت أن تفرض عليه، تخلف لم يصلي، وقال إني خشيت أن تفرض عليه، فثبتت السنة، فثبت التراويح بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع من الاستمرار فيها لا من مشروعيتها، خوف أن تفرض، وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد زال، لأن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فأمن من فرضيتها، فلما زالت العلة وجب زوال أتم المعلول، لما زالت العلة وهو خوف الفريضة في نزول الوحي إيش؟ زال المعلول أو ثبت زوال المعلول، وحينئذ تعود إلى السنية. ويبقى النظر لماذا لم يفعل هذا أبو بكر، لم يعد إقامتها جماعة؟ وجواب عن ذلك أن يقال إن مدة أبي بكر رضي الله عنه كان 2 أشهر، وكان مشغولا بتجهيز الجيوش لقتال المرتدين وغيرهم، فكان الناس منهم من يصلي وحده، ومنهم من يصلي مع الرجلين، ومنهم من يصلي مع 3 أحزاب. لما كان عمر خرج ذات يوم أو ذات ليلة فوجدهم يصلون أوزاعا، فلم يعجبه هذا التفرق، وأمر تميم بن الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس، يجمعون الناس جميع ويصلي بالناس 11 ركعة. وبهذا عرفنا أن فعل عمر ما هو إلا إعادة لأمر كان مشروعا، إعادة وتجديد. طيب، فإن قال قائل ماذا تقولون في قول عمر نعمة البدعة، وهذا يدل على أنها مبتدعة؟ فالجواب أن هذه البدعة نسبية، فهي بدعة باعتبار ما سبقه لا باعتبار أصل المشروعية، لأنها بقيت في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر لم تقم، في عهد أبي بكر، في عهد أبي بكر، نعم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر لم تقم، فلما استؤنفت إقامتها صارت كأنها ابتداء من جديد. واضح يا جماعة؟ إذن هي بدعة بإيش؟ بالنسبة لما سبق، بالنسبة لما سبق حيث تركت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه. ولا يمكن لعمر بن الخطاب أن يثني على بدعة شرعية أبدا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. والعجب أن بعض أهل البدع أخذ من قول عمر نعمة البدعة أخذ بابا ليس له مفاتيح، بل أخذ بابا ليس عليه باب، فجا، وصار يبتدع ما شاء ويقول نعمة البدعة هذه، نعم، ولا شك أن هذا من الأخذ بالمتشابه. وحتى لو فرض أن عمر رضي الله عنه ابتدع وحاشاه من ذلك، فإن له سنة متبعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ليس مثلك أن تأتي بالقرن الرابع عشر وتقول ببتدع ونعمة البدعة، أو في القرن الثامن أو السابع أو الثالث. عمر له سنة متبعة، مع أننا لا نعلم أن عمر ابتدع شريعة، إنما ابتدع سياسات لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، سياسات يرى أن فيها مصلحة، مثل إلزامه بالطلاق الثلاث أن يكون ثلاثا، ومثل منعه من بيع أمهات الأولاد مع أنهن يبعن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل زيادة العقوبة في شرب الخمر من نحو 40 إلى 80. هذه ما يتشرف، لكن سياسات يرى أنها تحقق المصلحة. لكن هل زاد عمر في الصلوات جعلها ستا؟ لا. أو جعل ركعات الظهر خمسا؟ لا. أين؟ طيب،
هي بدعة حسنة بدعة قبيحة.
هي نعم، قلت هذه صارت باب عظيم، صارت باب ليس له حجاب.
لا، يقيس مثل على فعل عمر على قوله نعمة البدعة.
هنا
أن ما شابهها يسمى بدعة حسنة.
لا أبدا، بينا لك أنها بدعة نسبية، ما هي بدعة أصلية، بدعة للنسبة لتركها في المدة السابقة. نعم.
هذا بالنسبة للقاعدة التي ذكرنا بها، أن إذا وجد سبب شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه ليس بسنة.
نعم.
قال بعض العلماء الخطوط في الصلاة الحية،
إيش؟
وجد السبب،
إيش؟
الخطوط لإقامة الصفوف في الصلاة.
نعم نعم.
قالوا أنه وجد سبب وهو إقامة الصفوف.
نعم.
ولم يفعله على الصلاة.
لا، نقول هذا مردود من وجهين. الأول أنه ليس موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الموجود في عهده أن الأرض تفرش بالحصبة، والحصبة ما يمكن يكون فيها خطوط. فإذا قال يمكن أن يجعل فيها خيوط، الخيوط نقول سبب لعثرة الناس فيها ولا تستقيم، يكون فيها أذية. هذا واحد. الوجه الثاني أن هذه ليست غاية، هذه وسيلة لإقامة الصفوف، وسيلة لإقامة الصفوف. ونحن نعلم والعلم عند الله عز وجل أن هذا لا يغير شيء، هذا يحصل به المقصود الشرعي وهو تسوية الصف. نعم يا جماعة، هذا واحد قبل الكرة. نعم. ايش؟
كيف يدخل الطلاق في السياسة؟
اي نعم، يدخل الطلاق في السياسة لأجل منع الناس من الطلاق المحرم، لأن جمع الثلاث بكلمة واحدة حرام. والإنسان إذا علم أنه سيمنع من مراجعة زوجته سيتوقف، ولهذا صرح قال أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليه. نعم جمال.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده، فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنقل بينهما.
بينها.
ويكره التنقل بينها.
التنفل بالفعل.
بينها.
لا، بينها.
التعقيب في جماعة، ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها.
بس
نعم نعم اقرأ اقرأ بعد. ومن فاته
شيء منها سن له قضاءه.
سنة
له
قضاءه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من السنن المؤكدة صلاة التراويح، فما هو الدليل على مشروعيتها؟ قوله من صام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن هذا لا يعني أن يصلي جماعة. كيف هذا؟ في اللي ثبت عنه يوسف زين، لأن الترويح جماعة تحتاج إلى دليل خاص. نعم يا خالد.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الماء حتى ينصر كتب له قيام الليل.
ما يكفي هذا؟
طيب اولا فعله صلى الله عليه وسلم،
نعم،
فعلها ثلاث او اربع ليالي،
نعم،
ثم عمل عمر وله سنه متبعه،
نعم،
اجماع الصحابه على فعله.
طيب اذن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمر وأقار الصحابة على ذلك، يعني الكثير منهم أقر. فعل النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان؟ وتركها بعد الثالثة والرابعة وقال خشيت أن تفرض عليكم، وهذه العلة زالت بعد وفاته، فإذا زالت العلة زال المعلوم. واضح؟ طيب، وأكد ذلك سنة عمر رضي الله عنه. طيب، ما هو الدليل على أنها 20 ركعة كما قال المؤلف؟ هنا حديث عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان كم؟ 20 ولا 20؟ أنت ما درست معنا في النحو؟ وش تقولون أهل الجرمية؟ 20. نعم أي نعم، لأن الملحق بجمع المذكر السالم ينصب بالياء. طيب، فيه دليل غير هذا؟ وهذه من كيسك. نعم السام يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان 23 او يقومون ب 23 ركعة. طيب، في رأي اخر يا شاكر؟ ما هو؟ انها 11 ركعة. ما دليل هذا؟
فعل عمر.
لا،
ان النبي حديث عائشه رضي الله عنها حينما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما كان
يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
يزيد
عن 11 ركعة في رمضان.
اي سمعتم الدليل حديث عائشه أنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت إذا كان لا يزيد على في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. طيب، فيه دليل آخر محمد؟
دليل آخر ما روى الإمام مالك رحمه الله تعالى بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يصلي بالناس 11 ركعة.
أحسن، تمام. طيب، إذن هي الصحيح أنها 11 ركعة. بقي علينا الشق الثاني من المناظرة، أو المقارنة، لأن ذكرنا أن الإنسان إذا أراد أن يناظر غيره أو يقارن بين قولين فلا بد من إثبات الدليل والرد على دليل خصمه. فبماذا نرد على حديث عباس أنه كان يقوم 20 ركعة؟ حديث ابن عباس المرفوع، هذا الأخ استدل بحديث مرفوع،
يرد عليه بأن الحديث ضعيف.
أحسنت، يرد عليه بأن حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يعمل به، فضلا عن أنه يعارض حديث من؟ عائشة. عائشة وهي أعلم الناس بصلاة الرسول في الليل. طيب، إذن هو ضعيف ولا سندا وشاذ متنا لمخالفته لحديث عائشة. طيب، بماذا نجيب عن أثر يزيد بن رومان؟
أول نقول يزيد بن رومان لم يدرك
الله، لم يدرك زمنا فيكون نعم. هذا واحد. لم ينسبه إلى عمر، إنما نسبه إلى زمان عمر، وزمان عمر لا ليس بحجة أو لا ينسب إليه ما يفعل في زمانه إلا إذا علم به. تمام. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: تفعل، هذا وقف الدرس، قال تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. شوف القيود، تفعل في جماعة، فإن صلاها الإنسان منفردا في بيته لم يدرك السنة، السنة أن تكون في جماعة، والدليل ما سمعتم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل عمر، أمر عمر رضي الله عنه، وموافقة أكثر الصحابة على ذلك. الثاني قال: مع الوتر، يعني أنهم يوترون معها، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في ليلة 23 و25 و27، في الليلة الأولى نحو ثلث الليل، الثاني نصف الليل، والثالثة إلى قريب الفجر. ولما قالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال: إنه من قام مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أنه يوتر، فينبغي أن يكون الوتر مع التراويح جماعة. الثالث قال: بعد العشاء، فلو صلوا التراويح بعد بين المغرب والعشاء لم يدركوا السنة، لا بد أن تكون بعد العشاء. وكذلك أيضا ينبغي أن تكون بعد العشاء وسنتها، فإذا صلوا العشاء صلوا السنة ثم صلوا التراويح ثم الوتر. وقوله في رمضان، في رمضان لأن في غير رمضان بدعة، لو أراد الناس أن يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البدع، لكنها سنة في رمضان. ولا بأس أن يصلي الإنسان جماعة في غير رمضان في بيته أحيانا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد صلى بابن عباس وابن مسعود وحذيفة بن اليمان جماعة في بيته، لكن لم يتخذ ذلك سنة راتبة يكون دائما يصليها جماعة، ولم يكن أيضا يفعلها في المسجد. القول الآن أن تكون في جماعة بعد العشاء في رمضان. طيب، الوتر تبع لها. قال المؤلف: ويوتر المتهجد بعدهم. طيب، فإذا قال قائل: أنتم الآن صححتم أنها 11، فما رأيكم لو صلينا خلف إمام يصليها 23؟ هل إذا قام إلى التسليمة 6 نجلس وندعه، أو الأفضل أن نكمل معه؟ نقول الأفضل أن نكمل معه. ودليل ذلك من وجهين. الوجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومن جلس ينتظر حتى يأتي يصل الإمام إلى الوتر ثم أوتر معه فإنه لم يصلي مع الإمام حتى ينصرف. لماذا؟ لأنه ترك جزءا كبيرا من صلاته، ترك جزءا كبيرا من صلاته. الوجه الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا يشمل كل فعل فعله الإمام ما لم يكن منهيا عنه. والزيادة على 11 منهي عنها أو لا؟ أبدا، ليس منهيا عنها. وحينئذ نتابع الإمام، نتابع الإمام. لا، أما لو كانت الزيادة منهيا عنها، مثل أن يصلي الإنسان صلاة الظهر 5، فإننا لا نتابعه. طيب، إذا نقول الأفضل لمن صلى خلف إمام يصلي 23 أو أكثر، الأفضل أن يصلي معه جميع ما يصلي. والدليل هذان الحديثان الذي أشرت إليهما. ثم إنه ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن اتفاق الأمة مقصود قصدا أوليا بالنسبة للشريعة الإسلامية، لأن الله يقول: أن هذه أمتكم أمة واحدة. والتنازع بين الأمة أمر مرفوض، قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يقوله في تساوي الناس في الصف: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولما صلى عثمان رضي الله عنه في منى في الحج صلى الرباعية 4، وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يقوله في تساوي الناس في الصف: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولما صلى عثمان رضي الله عنه في منى في الحج صلى الرباعية 4 ولم يقصر بعد أن مضى من خلافة 8 سنوات، وأنكر الناس عليه وقالوا: قصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يعني وأنت في أول خلافتك. لكنه رضي الله عنه تأول، فكان الصحابة الذين ينكرون عليه يصلون خلفه 4 وهم ينكرون عليه، مع أن هذه زيادة متصلة في الصلاة منكر عندهم، ولكن تابعوا الإمام فيها. فما بالك بزيادة منفصلة لا تؤثر، لو تعمدها الإنسان ما أثرت على بطلان الصلاة. ونحن نقول إننا متمسكون بالسنة ومتبعون لآثار الصحابة، ثم نخالف في هذه المسألة. إني أقول إن كل إنسان يقول إنه متبع للسنة ومتبع لهدي السلف، فإنه لا يسعه أن يدع الإمام إذا صلى 23 ويقول: أنا سأتبع السنة 11، لأنك مأمور بمتابعة إمامك منهي عن المخالفة، ولست منهيا عن الزيادة عن 11. فالمهم أنه يجب على طلبة العلم خاصة وعلى الناس عامة أن يحرصوا على الاتفاق مهما أمكن، لأنه منيت أهل الفسق وأهل الإلحاد منيتهم أن يختلف أصحاب الخير، لأنه لا يوجد سلاح أشد فتك من الاختلاف أبدا. لما قال موسى لقومه للسحرة قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. اللي حصل أنهم تنازعوا أمرهم بينهم، لما تنازعوا خلاص فشل وذهبت ريحهم. فهذا الخلاف الذي نجده من بعض الإخوة الحريصين على اتباع السنة في هذه المسألة وفي غيرها أيضا، أنا أرى أنه خلاف السنة وخلاف ما تقصده الشريعة من توحد الكلمة واجتماع الكلمة، مع لأن هذا أمر سائغ ولله الحمد، ليس أمرا محرما ولا منكرا، أمر يسوغ فيه الاجتهاد. فكوننا نولد الخلاف ونشحن القلوب من العداوة والبغضة والهزء بهؤلاء الذين يخالفوننا في الرأي مع أنه سائغ، لا شك أنه خلاف السنة. فالواجب على الإنسان أن يحرص على اجتماع الكلمة مهما أمكن. طيب، حتى المتابعة في الختمة لا بأس، مع أن هذا ليس وقت السؤال لكن خرج من الجواب، لا بأس أيضا، لأن الختمة نص الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم على أنها سنة، على أنه يستحب أن يختم بعد انتهاء القرآن قبل الركوع، وهي وإن كان من ناحية السنة ليس لها دليل، لكن ما دام أئمة المسلمين قالوا بها ولها مساق أو اجتهاد وليكن مخطئا، لكن ما دام ليس في حرام فلماذا نخرج، لماذا نخرج أو نسفه أو نخطئ أو نبدع من فعل؟ أنت لا تفعلها إذا كان الأمر إليك، ولكن إذا كان إمامك يفعلها فلا مانع. انظروا إلى الأئمة الذين يعرفون مقدار الاتفاق. كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، ويقول إذا كنت خلف إمام يقنت فتابعه على قنوته وأمن على دعائه. أكثر من هذا؟ كل ذلك من أجل اتحاد الكلمة واتفاق القلوب وعدم الكراهة بعضنا لبعض. يقول المؤلف ويوتر المتهجد بعده، يوتر المتهجد بعده أي بعد تهجده، يعني إذا كان الإنسان يحب أن يتهجد بعد التراويح. والتراويح تفعل متى؟ بعد العشاء في أول الليل، وهذا رجل يحب أن يتهجد في آخر الليل، فهل يوتر مع الإمام أو يوتر بعد؟ يقول المؤلف يوتر بعده، يوتر بعده، يعني ولا يوتر مع الإمام، لأنه لو أوتر مع الإمام خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طيب، لكن لا يوتر مع الإمام ويوتر بعد تهجده، يوتر بعد تهجد. إذن إذا قام الإمام ليوتر ينصرف هو ولا يوتر معه. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء بل يوتر مع الإمام ولا يتهجد بعده، لأن الصحابة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفلهم بقية ليلتهم؟ قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي هذا إشارة إلى أن الأولى الاقتصار على الصلاة مع الإمام، لأنه لم يرشدهم إلى أن يدعوا الوتر مع الإمام ويصلوا بعد في آخر الليل، فدل هذا على أنه يحصل له قيام الليل كأنه قامه فعلا، فيكتب له أجر العمل مع راحته، وهذه نعمة نعمة. هناك أيضا طريق أخرى، وهو قوله: فإن تبع إمامه شفعه بركعة. إن تبع إمامه شفعه، أي شفع وتر إمامه بركعة، من أجل أن يكون آخر صلاته وترا. إذن يتابع الإمام، فإذا سلم الإمام من الوتر قام فأتى بركعة وسلم، فيكون صلى ركعتين أي لم يوتر. فإذا تهجد في آخر الليل أوتر بعد التهجد، فيحصل له في هذا العمل متابعة الإمام حتى ينصرف، ويحصل معه أيضا أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وهذا عمل طيب. فإن قال قائل: من أين لكم أنه يجوز أن يخالف المأموم إمامه في الزيادة على ما صلى إمامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ قلنا: الدليل لنا على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في أهل مكة في غزوة الفتح كان يصلي بهم ركعتين، ويقول: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، فكانوا ينوون الأربع وهو ينوي ركعتين، فإذا سلم من ركعتين قاموا فأكملوا. هذا الذي دخل مع إمامه في الوتر لم ينوي الوتر، وإنما نوى الشفع، يعني نوى ركعتين، فإذا سلم إمامه قام فأتى بالركعة، وهذا قياس جلي واضح ليس فيه إشكال. فإن قال قائل: ألا يخالف هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ قلنا: لا يخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من قام مع الإمام فانصرف معه كتب له قيام ليلة، بل جعل غاية الإمام حتى غاية القيام حتى ينصرف الإمام، وهذا لا ينافي الزيادة. أما لو قال: من قام مع الإمام وانصرف معه كتب له قيام ليلة، فهذا يحتمل أن يقال إن من زاد على الإمام لا يعد منصرفا معه، لأن الإمام انصرف قبله، والرسول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف، فأنا قمت مع الإمام حتى انصرف وزدت ركعة، وهذا لا ينافي قوله من قام مع الإمام حتى ينصرف. يقول: فإن تبع إمامه شفعه بركعة. قال: ويكره التنفل بينها. التنفل بين التراويح مكروه، وهذا يقع على وجهين: الوجه الأول أن يتنفل والناس يصلون، وهذا لا شك في كراهته. لماذا؟ لخروجه عن جماعة الناس. الناس يصلون تراويح وأنت قمت تصلي وحدك، قال والله أنا عجل، أنا عجل، الإمام يقرأ نصف صفحة بالركعة وأنا عجل، أبقرأ إذا جاء نصف الصلاة والفتح وقوله الله أحد وأؤدي عشر ركعات وأوتر وأمشي قبل أن يصلي الإمام ركعة تسليمتين، معلوم هذا ولا لا؟ نقول هذا مكروه. كيف تصلي وحدك والمسلمون يصلون جماعة؟ هذا لا شك في كراهته. طيب فإن قال أنا الآن قد فاتتني الصلاة فصليت الفريضة، صليت الفريضة وأريد أن أصلي راتبة العشاء، نقول لا مانع، أدخل مع الإمام في التراويح بنية الفريضة، يعني بنية العشاء، فإذا سلم فقم وأتي بكم ركعة؟ بركعتين تكمل الفريضة، ثم أدخل معه في التراويح بنية راتبة العشاء، فإذا صليت راتبة العشاء أدخل معه في التراويح، ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، يعني يجوز أن الإمام ينوي الفريضة النافلة والمأموم ينوي فريضة. والغريب أن هذا منصوص الإمام أحمد، نص عليه الإمام أحمد نفسه بأنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، نعم، وهذا هو الصحيح. طيب هذا وجه. الوجه الثاني أن يصلي بين التراويح إذا جلسوا للاستراحة، لأننا مر علينا أنها سنة التراويح لأنهم يصلون أربعا ثم يستريحون، في هذه الاستراحة قام رجل يتنفل، نقول لا تتنفل، لا تنفل. قال يا جماعة تمنعوني من فضل الله، نقول لكن نمنعك بما اختار الله أن توافق من الجماعة والمسلمين، لا 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 تتنفل. ولهذا قد يكره التنفل بينها، لا التعقيب في جماعة. إيش معنى التعقيب؟ التعقيب قالوا معناه أن يصلي بعدها وبعد الوتر في جماعة، وظاهر كلامهم ولو في المسجد. مثال ذلك صلوا التراويح في المسجد وقالوا يا جماعة في آخر الليل احضروا لنقيم جماعة، يقول العلماء، يقول المؤلف إن هذا لا يكره، إن هذا لا يكره، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه مستند إلى أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه والله أعلم بصحته عنه، أنه قال لا ترجعوا إلا لخير ترجونه، يعني لا ترجعوا إلى الجماعة أو إلى الصلاة إلا لخير ترجونه. لكن هذا الأثر إن صح عن أنس معارض لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهؤلاء الجماعة صلوا التراويح والوتر ثم عادوا جماعة بعد التراويح والوتر. إذن نسأل الآن ما هو التعقيب؟ صلاة الجماعة بعد التراويح والوتر، وهو وليس بمكروه للأثر المروي عن أنس، والصحيح أنه مكروه، أقل أحواله أن يكون مكروها لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وأطلق الروايتين في المقنع والفروع والفائق وغيرها، يعني أن الروايتين متقابلتين، بالنسبة للإمام أحمد لا يجرح إحداهما على الأخرى. فالصحيح أنه مكروه. نعم لو أن هذا التعقيق جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم الكراهة إيش صحيحا، وهو عمل الناس الآن في العشر الأواخر من رمضان، يصلي الناس صلاة التراويح في أول الليل ثم يرجعون في آخر الليل ويقومون يتهجدون، فهذا صحيح يعني أنه غير مكروه. فصار التعقيب حسب ما قال المؤلف أنه حسب ما قال الفقهاء أنه بعد صلاة التراويح والوتر، وقالوا أنه غير مكروه، نقول الصحيح أنه مكروه. أما إذا كان بعد التراويح وقبل الوتر فهذا ليس بمكروه. قال التعقيب في جماعة. ثم قال المؤلف ثم السنن الراتبة، ثم بعد إيش؟ بعد التراويح، يعني يلي التراويح السنن الراتبة. ولكن في هذا شيء من النظر، لأنه مر علينا في أول كتاب التطوع وش يقول المؤلف؟ أكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، فينبغي أن نقول ثم السنن، يعني ثم يلي الوتر مو التراويح، ثم يلي الوتر السنن الرواتب، فيكون تكون السنن الرواتب على كلام المؤلف في المرتبة خامسة السادسة السابعة كسوف ثم السسقة ثم تراويح ثم وتر ثم رواتب خامسة. طيب الخامسة ثم السنن الراتبة. الراتبة يعني الدائمة المستمرة، وهي تابعة للفرائض. سنن راتبة يعني مستمرة ثابتة تابعة للفرائض. قال المؤلف ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه عشر ركعات. عدها يوسف.
ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر.
بعد الظهر ولا قبل؟ قبل الظهر. طيب
ركعتان قبل الظهر وبعد الظهر.
وبعد الظهر ركعتان،
وركعتان قبل المغرب.
ركعتان قبل المغرب. نعم. قبل العشاء. إذن معناه لسه تصلي الرواتب. ما تصلي الرواتب. هذه ما تحتاج إلى إلى إلى, إلى فقه، لأن الناس كلهم يصلونها.
ركعتان بعد المغرب. تكمل الأول من جديد.
كيف تكمل؟ ابدأ من جديد.
ركعتين قبل الفجر.
نعم.
ركعتين قبل الظهر.
نعم.
ركعتين بعد الظهر.
نعم.
وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
طيب كم هذه؟
هذه عشر.
عشر. طيب هذه عشر ركعات. ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. عشر. إذن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة ولا لا؟ وهو كذا ليس لها سنة راتبة، لكن لها سنة مطلقة، وهي السنة الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة. وقول المؤلف إن الرواتب عشر استند في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وذكرها. ولكن القول الثاني في المسألة أن السنن الرواتب 12 ركعة استنادا إلى ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. وكذلك صح عنه أن من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر منها 4 قبل الظهر والباقي كما سمعتم. وعلى هذا فالقول الصحيح أن الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر و4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. طيب، والأحاديث في هذا مشهورة، يعني أدلة هذه الرواتب مشهورة، وفائدتها أي هذه الرواتب أنها ترقع الخلل الذي يحصل في هذه الصلوات المفروضة. قال وركعتان بعد وركعتان قبل الفجر، وهما أي الركعتان قبل الفجر آكدها، أي آكد هذه الرواتب. ودليل آكديتهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، ركعتان خفيفتان تصليهما قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. اللهم لك الحمد. الدنيا ما هي الدنيا اللي أنت فيها فقط، الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها من كل الزخارف من ذهب فضة ومتاع وقصور ومراكب وغير ذلك، هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها، لأن هاتين الركعتين باقيتان والدنيا زائلة، الدنيا زائلة، فهاتان ركعتان خير من الدنيا وما فيها. ودليل آخر على أكديتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما حضرا ولا سفر، وهذا يدل على تأكدهما. تختص هاتان ركعتان بأمور: أولا أنه يسن تخفيفهما، خففهما بقدر ما تستطيع، لكن بشرط أن لا تخل بواجب، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب من شدة تخفيفه إياهما. ثانيا أن لهما قراءة خاصة يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو في الأولى قولوا آمنا بالله الآية في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا الآية في سورة آل عمران، فتقرأ أحيانا بسورتي الإخلاص وأحيانا بآيتي البقرة وآل عمران. وإن كنت لا تحفظ آيتي البقرة وآل عمران فاقرأ بسورتي الإخلاص. خلينا نكمل. ثالثا أنه يسن بعدهما الاضطجاع على الجنب الأيمن، الاضطجاع على الجنب الأيمن، وهذا الاضطجاع اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه ليس بسنة مطلقة، ومنهم من قال إنه سنة مطلقة، ومنهم من قال إنه سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر. ومنهم من قال إنه شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع بعد الركعتين فصلاة الفجر باطلة، صلاة الفجر باطلة. نعم، فالأقوال إذن أربعة: سنة مطلقة، ثاني ليس بسنة مطلقة، تفصيل السنة لمن قام الليل دون غيره، شرط لصحة صلاة الفجر. وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله أنه شرط لصحة صلاة الفجر، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع بعدهما، فأمر بالاضطجاع. ولكن أولا هذا الحديث ضعيف، بل يعني يكاد يكون موضوعا، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره، بل صح من فعله. وثانيا، ما علاقة هذا بصلاة الفجر؟ ما علاقة هذا بصلاة الفجر؟ ولكن هذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فلن يسلم من إيش؟ من الخطأ. إنسان معرض للخطأ، كل إنسان معرض للخطأ. وأصح ما قيل في هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو التفصيل: سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج إلى أن يتريح. ولكن ماذا ترون بارك الله فيكم لو كان من الناس الذين إذا وضع جنبه على الأرض نام ولم يستيقظ إلا بعد 3 ساعات، هل يسن له ذلك؟ ليش؟ هذا يفضي إلى ترك واجب، هذا ربنا نقول حرام عليك. ولا سيما إذا قلنا إنه مشروع لمن يقوم الليل فيكون النوم عنده ألذ من كل شيء، فإذا نام ما قام، هذا نقول لا تنام أبدا ولا تفكر في النوم، من حين ما تصلي السنة أخرج إلى المسجد. نعم.
إذا
دخل مع الإمام والإمام في التراويح ودخل معه في التراويح ما يحصل على أجر الجماعة؟ نعم، لكنه ليس كأجر الجماعة الأول.
الإمام أحمد نص على أن يصلي قبل أن يصلي التراويح.
نعم.
والمذهب يقولون أن المفترض ما يصلي قبل.
نعم، لأن المذهب مذهبان: مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. فما في الكتب كتب المتأخرين هذا مذهب اصطلاح، أحيانا يكون نص الإمام أحمد على خلاف هذا الشيء، لا في العبادات ولا في المعاملات. نعم، لا اللي جنبك، اللي قبلك هذا اللي أسر. نعم،
جزاك الله خير. في رمضان يا شيخ بعض المصلين الذين يصلون التراويح يجلسون حتى يقرب الإمام من الركوع، ثم يقومون يدور ركوع مع الإمام، لكن تفوتهم.
وش زينون ذول؟
يسترحون استراحة.
إذا كان لحاجة لا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فأخشى أن لا يكونوا قاموا مع الإمام حتى ينصرف، يعني تأخروا عن الإمام. نعم.
سنة ما بين الأذانين يداوم الإنسان عليها
دائما؟ لا، لأنه لو داوم عليها صارت راتبة. نعم. لا، أولا أن أكثر فعله أنه ما يصلي عليه الصلاة والسلام، ما يصلي ركعتين، هذا أكثر فعله. وكان يصلي أحيانا ركعتين جالسا ما هو قائم، فالعلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يعارض بقوله، يعني لا يمكن أن يعارض فعله قوله، فإذا كان اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا فهذا قول صريح. وإذا فعل هو صلى ركعتين جالسا بعد الوتر ولم يكن يداوم عليها فهذا لا يمكن أن نجعله تاركا لهذا الحديث، لأنه فيه تعارض وفعله لا يعارض قوله، وهذا جواب سديد بلا شك. وقال ابن القيم في توجيه هاتين الركعتين إن هاتين الركعتين بمنزلة الراتبة لصلاة الفريضة، يعني أنها تابعة، تابعة للوتر، فلا تنافي أن يكون جعل آخر صلاته بالليل وترا. قال ودليل ذلك أنه جعلها في مرتبة أقل من الوتر، حيث كان يصليها وهو جالس. ما أدري هل هو قال هذا أو إنها من عندي، لكن إنما هو قال إنها راتبة، إنها بمنزلة الراتبة التابعة للفريضة.
قال الله تعالى: السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكلها، ومن فاته شيء منها سن له قضاء. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وأن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. وتسن صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وسجود التلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التعقيب في التراويح ما حكمه يا فهد؟ نعم، لا يكره عند المؤلف. وما هو التعقيب؟ بعد أن يصلوا التراويح والوتر يصلون جماعة. نعم. القول الثاني يكره. طيب، ما هو دليل القول الأول ودليل القول الثاني؟
دليل القول الأول استنادوا إلى أثر من أنس قال: ترجعوا إلى لخير تركوا.
نعم.
ودليل القول الثاني قال رسول صلى الله عليه وسلم: لو اتراني في الليل.
لا،
قول رسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم
الليل. احسنت. طيب، وهذا هو الصحيح. السنن الرواتب لماذا سميت رواتب يا خالد؟ لأنه يداوم عليها. طيب، هل هي مستقلة أو تابعة للصلوات الخمس ولا الأربع؟ الأربع. العصر ليس لها سنة راتبة. طيب، اذكرهم يا محمد، اذكرها.
ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر،
لا مش على ما قال المؤلف.
ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.
نعم، أحسنت. هذه عشر. القول الثاني ناظم أن الرواتب 12 ركعة. طيب، والدليل؟
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أربعا قبل الظهر.
كان لا يدع أربعا قبل الظهر. وحديث أم حبيبة أيضا: من صلى 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب، تتميز راتبة الفجر عن غيرها بأمور، قلها. اصبر، عاطنا ما بعد طلبنا الدليل. الامر انه سنة تخفيفهما. والثاني انها يقرا فيها بصور خاصه. والثالث ها؟ طيب، هذا مو متفق عليه. ثالث أنها تسن حضرا وسفرا. طيب، هذه ثلاث أشياء. لا لا ما هو خاص. طيب إذن ثلاث أشياء: تخفيف، تعيين قراءة يحافظ أنها يحافظ عليها في الحضر، والسفر. ما هو القراءة المعينة فيها هداية الله؟
قراءة معينة بسورة سورة قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص وسورة آية من سورة البقر
أو يعني يجمع بين الأربع، يعني تقرأ قل يا أيها الكافرون وآية البقرة والإخلاص وآية آل عمران.
لا ها. بعض الأحيان هذا وبعض
الأحيان، يعني بعض الأحيان قل يا أيها الكافرون وآية البقرة
لا مع الإخلاص
وآية البقرة مع
الإخلاص
وآية البقرة مع الإخلاص. شو قلنا؟ مرة هذه مرة مرة يعني يعني أحيانا. طيب
أحيانا تقرأ قل آمنا ونقرأ
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من آل عمران. طيب التخفيف ما دليله؟ كان يخفف ركعتين الفجر حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب. طيب الأخ الخصيصة الثالثة دليل نعم وحديث عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شد تعهدا منه على ركعتي الفجر، وفيها أيضا ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فاته شيء منها سن له قضاء. من اسم شرط، فعل الشرط فاته وجوابه سن له قضاء. من فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يسن له قضاء، بشرط أن يكون الفوات لعذر، بشرط أن يكون الفوات لعذر. ودليل ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولا ثم الفريضة ثانيا. وكذلك أيضا حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر، وهذا نص في قضاء الرواتب. دليل ثالث عام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا يعم الفريضة والنافلة. هذا إذا تركها لعذر كالنسيان والنوم والانشغال عما بما هو أهم. أما إذا تركها عمدا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصح منه راتبة، وذلك لأن الرواتب عبادات مؤقتة، والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعبادة المؤقتة إذا أخرتها عن وقتها عمدا فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لأن أمر الله ورسوله يقول لك صلها في هذا الوقت، ف
فإذا تعمدت إخراجها فقد فعلتها على غير أمر الله ورسوله فلا تكون مقبولة. واضح؟ وأيضا فكما أنها لا تصح قبل الوقت فلا تصح كذلك بعده لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عذر. طيب، إذن كلام المؤلف في قول من فاته شيء منها سن له قضاؤه يجب أن يقيد بماذا؟ ها؟ بما إذا فاته لعذر. وربما يشعر به قوله من فاته شيء لأن الفوات سبق لا يدرك، والمؤلف لم يقل ومن لم يصلها فليقضها، قال من فاته، والفوات كما قلت لكم سبق لا يدرك، ومنه قولهم من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. الصلاة نوعان: نوع مطلق ونعني بذلك النوافل، ونوع مقيد. أما المقيد فهو أفضل في الوقت الذي قيد به أو في الحال التي قيد بها. فمثلا سنة المسجد إذا دخلت أفضل من صلاة الليل ولو كانت في النهار. لماذا؟ لأنها مقيدة بحال من الأحوال وهي دخول المسجد. سنة الوضوء إذا توضأت فإنه يسن لك أن تصلي ركعتين أفضل من صلاة الليل ولو كانت في النهار، لأنها مقيدة بسبب من الأسباب. لكن النفل المطلق الذي يريد المصلي أن يقوم فيصلي، لأن الصلاة يسن الإكثار منها كل وقت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. المهم أن الصلاة المطلقة هي في الليل أفضل منها في النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فإذا قال قائل أيما أفضل، أن أصلي ركعتين في الليل نفلا مطلقا أو ركعتين في النهار؟ قلنا في الليل، والليل يدخل من غروب الشمس، فالصلاة مثلا بين المغرب والعشاء أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر لأنها صلاة ليل فهي أفضل. قال المؤلف وأفضلها أي صلاة الليل ثلث الليل بعد نصفه، ثلث الليل بعد نصفه يعني أنك تقسم الليل أنصافا ثم تقوم في الثلث من النصف الثاني، تقوم ثلث الليل من النصف الثاني، وفي آخر الليل تنام. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، السحر عندي إلا نائما، يعني معناه أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام في السحر في آخر الليل. فهذان دليلان، وهناك تعليل وهو أن نوم الإنسان بعد القيام يكسب البدن قوة ونشاطا فيقوم لصلاة الفجر وهو نشيط. تعليم آخر أنه إذا نام سدس الليل نقضت هذه النومة سهره وأصبح أمام الناس وكأنه لم يقم الليل، فيكون في هذا إبعاد له عن الرياء، إبعاد له عن الرياء، بخلاف ما لو قام إلى الفجر فإنه تجده في أول النهار ينعس، فيقول الناس هذا الرجل لم يبت الليل إلا قائماً.